الصورة الذهنية هنا مذهلة حقاً. جهاز بحجم المعصم لا يحتاج إلى هاتف ذكي لكي يفكر، ولا يحتاج إلى إنترنت لكي يتحدث.
بالضبط، وهذا التحول هو جوهر ما سنقوم بتفكيكه اليوم.
أهلاً بكم في هذا الغوص المعرفي. النقاش اليوم يتمحور حول نقطة تحول تقنية كبرى حدثت في 2 مارس لعام 2026، وتحديداً في أروقة المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في مدينة برشلونة.
الحدث الذي غير الكثير من المفاهيم.
صحيح، الهدف اليوم هو تحليل وتفكيك الإعلان الذي قلب الموازين من شركة كوالكوم عن شريحتها الجديدة سناب دراجون وير إليت. لسنوات طويلة، الساعات الذكية كانت مجرد اكسسوارات تابعة، مجرد شاشات صغيرة لعرض الإشعارات أو تتبع النبض، وتعتمد كلياً على الهاتف كعقل مدبر.
لكن الفكرة التي طرحت في برشلونة تغير هذه المعادلة تماماً. نحن أمام أول شريحة مخصصة للساعات قادرة على تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي معقدة. نتحدث عن نماذج بحجم 2 ملياري معلمة محلياً بالكامل، لا سحابة إلكترونية، لا إنترنت، ولا حتى هاتف قريب.
2 ملياري معلمة على المعصم، رقم كان يبدو خيالياً قبل فترة بسيطة.
تماماً، وما يجعل هذا الحدث محورياً ليس فقط الإنجاز الهندسي، بل كيف يعيد تشكيل مفهوم الأجهزة القابلة للارتداء من الأساس. هناك اقتباس لافت جداً للرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم كريستيانو أمون حينما وقف على المسرح وقال بوضوح: نحن نبني مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء. هذا لم يعد مجرد ساعة، بل مساعد شخصي يرافقك دائماً.
هذا الاقتباس يلخص كل شيء، يعني نقل مركز المعالجة وتحديداً معالجة الذكاء الاصطناعي بهذا الحجم من الهاتف الموجود في الجيب إلى الجهاز الملتصق بالجلد.
يمثل تحولاً فلسفياً في تصميم التقنية. الهاتف كان دائماً هو الخادم والساعة هي العميل. الآن المعصم أصبح يمتلك استقلاليته العصبية الخاصة.
وهذا يقودنا مباشرة إلى تشريح هذه الشريحة لفهم كيف تم تحقيق هذا الاستقلال. المعطيات التقنية التي لدينا تشير إلى أن الشريحة مبنية على معمارية 3 نانومتر، وتحديداً تقنية TSMC N3A. لو وضعنا هذا في سياق يسهل استيعابه، هذه هي ذات التقنية الدقيقة جداً والمكلفة التي نراها في أقوى معالجات الهواتف الرائدة مثل آيفون 15 برو أو معالجات سناب دراجون 8 إليت.
الانتقال من معمارية 4 نانومتر التي كانت موجودة في الجيل السابق إلى 3 نانومتر داخل هيكل صغير كساعة ذكية يبدو قفزة هائلة.
قفزة كبيرة جداً. لكن السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه من خلال قراءة هذه المصادر: إذا كانت الشريحة بهذه القوة المفرطة، ألن تتسبب في احتراق معصم المستخدم، أو دعنا نقول استنزاف البطارية في دقائق؟
هذا هو بالضبط التحدي الفيزيائي الأكبر الذي يواجه مهندسي السيليكون. معمارية 3 نانومتر ليست مجرد رقم تسويقي، إنها تعني تقليص حجم الترانزستورات إلى درجة تسمح بحشر 2 مليارات منها في مساحة شبه معدومة.
والفائدة هنا؟
الفائدة المباشرة لهذا التقليص هي الكفاءة. المسافات التي تقطعها الإلكترونات تصبح أقصر، مما يعني إنجاز العمليات الحسابية المعقدة باستهلاك طاقة أقل بكثير. والأهم من ذلك تقليل الحرارة المنبعثة بشكل جذري،
لأن تشتيت الحرارة في هاتف يختلف كلياً عن ساعة.
بالضبط، في الهواتف يمكن تشتيت الحرارة عبر مساحة الجهاز، لكن في ساعة تلامس الجلد البشري مباشرة. إدارة الحرارة هي مسألة حياة أو موت للمنتج. الاعتماد على دقة 3 نانومتر هو الحل السحلي الذي سمح بتقديم أداء حاسوبي فائق دون التضحية براحة الاستخدام أو السلامة.
الأرقام القياسية التي نتجت عن هذه المعمارية في المصادر تستحق التوقف عندها. التقرير يشير إلى أن وحدة المعالجة المركزية أو CPU أسرع ب5 مرات من الجيل السابق، ووحدة معالجة الرسوميات GPU أسرع ب7 مرات. هذا الفارق الشاسع يعني أن التفاعل مع الشاشة سيكون مختلفاً بالكامل.
واجهات سلسة جداً.
تماماً. التطبيقات تفتح لحظياً. الرسوميات المتحركة تعمل بسلاسة فائقة دون أي تقطيع، ولكن المفارقة هنا أن نجم العرض الحقيقي، القطعة التي غيرت قواعد اللعبة، ليست السي بي يو ولا الجي بي يو، بل وحدة المعالجة العصبية أو الان بي يو. الشريحة تأتي مزودة بوحدة مزدوجة.
نعم، وحدة أساسية للمهام الثقيلة، ووحدة مساعدة أو ENPU للمهام البسيطة المستمرة.
المحصلة النهائية هي قوة معالجة تصل إلى 10 تريليون عملية في الثانية، أو 10 توبس. رقم كهذا يحتاج إلى تبسيط لفهم حجمه الحقيقي في هذا السياق.
لتوضيح الصورة بشكل ملموس، قوة 10 توبس، الآن هذه القوة الجبارة تقبع في شريحة أصغر من ظفر الإصبع، صامتة تماماً وتعمل على بطارية ليثيوم صغيرة.
انتقال مذهل.
في عالم المعالجات، القدرة على تنفيذ 10 تريليون عملية في الثانية تعني الانتقال من مرحلة الآلة الحاسبة التي تنفذ أوامر مبرمجة مسبقاً إلى مرحلة الحاسوب الذكي القادر على فهم الأنماط المعقدة.
الساعات السابقة كانت تمتلك وحدات MBU متواضعة جداً، أليس كذلك؟
صحيح، كانت تكفي بالكاد للتعرف على حركة المعصم لفتح الشاشة أو فلترة الضوضاء أثناء المكالمات، لكن 10 توبس تعني القدرة على تشغيل نماذج لغوية ضخمة، فهم سياق الكلام البشري وتحليل البيانات الحيوية المعقدة في الوقت الفعلي.
وكل ذلك دون انتظار الرد من خوادم بعيدة، وهذا هو الأهم. ورغم هذه القدرة المهولة التي تشبه وجود حاسوب فائق على المعصم، إلا أن البيانات تشير إلى تحسن في استهلاك البطارية بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق، مما يتيح تشغيل الساعة ليومين كاملين.
تحسن ملحوظ جداً.
لكن ما يثير الاهتمام حقاً في هذه الجلسة التحليلية هو تقنية الشحن السريع. الشريحة تدعم الوصول إلى 50% من ساعة البطارية في 10 دقائق فقط. يبدو أن هذا الرقم ليس مجرد ميزة تقنية عابرة، بل هو حل لمعضلة سلوكية لطالما أزعجت مستخدمي الساعات الذكية.
بالتأكيد، التوازن الدقيق بين الأداء الخارق والشحن في 10 دقائق يعالج ما يمكن تسميته بقلق الشحن. القيمة الحقيقية لأي جهاز قابل للارتداء، خاصة عندما نتحدث عن تتبع الصحة والذكاء الاصطناعي المدمج، تكمن في الاستمرارية.
استمرارية جمع البيانات.
بالضبط، إذا كان هناك اضطرار لخلع الساعة ووضعها على الشاحن لساعتين كل يوم، فهناك فجوة ضخمة في البيانات الحيوية التي يتم جمعها، كفقدان بيانات النوم مثلاً. الشحن لنسبة 50% في 10 دقائق يعني أن الوقت المستغرق في الاستحمام صباحاً كاف تماماً لضمان عمل الساعة طوال اليوم والليل.
التكنولوجيا الأفضل هي تلك التي تندمج في الروتين اليومي دون أن تتطلب اهتماماً أو صيانة مستمرة، وهذا الشحن السريع هو الممكن الأساسي لهذا الاندماج. الانتقال من لغة الأرقام والمواصفات إلى التطبيق الفعلي يوضح الصورة بشكل أكبر. العروض الحية التي قدمت على مسرح برشلونة كانت بمثابة سرد قصصي لما يمكن أن تفعله هذه الشريحة.
العروض كانت مبهرة بالفعل.
نعم، هناك عرض محدد أثار الكثير من النقاش، وهو الترجمة الفورية بدون أي اتصال بالشبكة. المشهد كان كالتالي: صعد ممثل الشركة إلى المسرح وتحدث باللغة الفارسية جملة بسيطة: سلام من أز إيران هستام، وما هي إلا أقل من ثانية، وبدون اتصال بالواي فاي أو الشبكة الخلوية ترجمت الساعة الجملة صوتياً إلى الإنجليزية Hello, I am from Iran، ثم إلى الإسبانية.
غياب تلك الثواني المحرجة التي نراها عادة في تطبيقات الترجمة كان لافتاً جداً.
سرعة الاستجابة كانت غير مسبوقة.
هذا العرض يختزل أهمية الحوسبة الطرفية. في المعتاد عندما نستخدم تطبيقات الترجمة، يقوم الجهاز بتسجيل الصوت ثم يرسله كحزمة بيانات عبر الإنترنت إلى خادم سحابي ضخم. هناك يتم تحليل الصوت، ترجمته، ثم إرساله مجدداً إلى الجهاز لينطق به. هذه الرحلة، مهما كانت سرعة الإنترنت، تخلق تأخيراً زمنياً يقتل انسيابية أي محادثة طبيعية.
إتمام هذه العملية محلياً بفضل قوة العشرة تيمس يلغي هذا التأخير تماماً.
وهناك بعد آخر بالغ الأهمية، لا يقل عن السرعة، وهو الخصوصية. عندما تتم الترجمة بالكامل داخل معالج الساعة، فإن الكلمات المنطوقة لا تغادر الغرفة أبداً ولا تخزن في أي خوادم خارجية.
نقطة محورية، هذا يفتح المجال لاستخدام هذه التقنية بثقة تامة في الاجتماعات الحساسة، العيادات الطبية أو حتى المحادثات الشخصية التي تتطلب سرية مطلقة.
تماماً، وهذه الاستخلالية ظهرت أيضاً في عرض المساعد الصوتي غير المتصل بالإنترنت.
عرض السعرات الحرارية، تم توجيه سؤال مباشر للساعة حول عدد السعرات المحروقة، فأجابت فوراً برقم دقيق 1235 سعرة، لكن المثير ليس قراءة الرقم
بل الاستنتاج الذي تبعه.
بالضبط، عند طلب نصيحة لحرق المزيد من السعرات لم تكتف الساعة بتقديم أرقام عامة، بل اقترحت 30 دقيقة من الجري أو 15 دقيقة من السباحة بناء على الملف الصحي للمستخدم، وكل ذلك دون الاتصال بالإنترنت. نلاحظ هنا انتقالا واضحا في دور التكنولوجيا.
هذا الانتقال هو جوهر ثورة الذكاء الاصطناعي على الأجهزة القابلة للارتداء. نحن ننتقل من مرحلة جمع البيانات السلبي إلى مرحلة الاستشارات السياقية النشطة.
بمعنى؟
في السابق، الساعة كانت تعمل كمرآة تعكس ما تم فعله، كأن تقول تم مشي 10,000 خطوة أو النبض هو 80. لكن المساعد الذكي المدعوم بهذه الشريحة يتجاوز ذلك ليجيب على سؤال ماذا يجب أن أفعل الآن؟
وبما أن المعالجة تتم محلياً وفي أجزاء من الثانية، فإن الاستجابة تبدو كحوار طبيعي مع مدرب شخصي يفهم السياق الفردي وليس مجرد استدعاء لمعلومات عامة من محرك بحث.
وهذا المستوى من الفهم المعمق ظهر جلياً في عرض التحليل الصحي أيضاً. الساعة لم تعرض فقط مدة النوم بأنها كانت 6 ساعات و23 دقيقة،
بل حللت جودة النوم وأعطتها تقييماً بنسبة 72%، ورصدت الاستيقاظ 3 مرات خلال الليل. المذهل في المصادر هو التوصية التي تلت ذلك، حيث نصحت بتجنب الشاشات قبل 30 دقيقة من النوم. هذا لم يعد مجرد تطبيق لتسجيل البيانات، هذا أشبه بمستشار صحي مصغر يراقب، يحلل، ثم يوجه.
دقة التحليل هنا تنبع من قدرة وحدة المعالجة العصبية على ربط نقاط البيانات المختلفة ببعضها البعض محلياً. التطور الحقيقي لا يكمن فقط في تتبع النوم، بل في القدرة الاستباقية. الرعاية الصحية عبر الأجهزة القابلة للارتداء تتحول من مراقبة الأعراض إلى التنبؤ بها.
التنبؤ قبل حدوث المشكلة.
بفضل هذه المعالجة العصبية المستمرة، قد نرى قريباً ساعات قادرة على اكتشاف ارتفاع مستويات التوتر المخفي أو التنبؤ ببدء وعكة صحية بناء على تغيرات متناهية الصغر في درجة حرارة الجلد ومعدل تقلب ضربات القلب. وكل ذلك يتم بسرية وموثوقية عالية دون الحاجة لنقل البيانات الطبية الحساسة إلى السحابة.
يضاف إلى ذلك ميزة التعرف على السياق، حيث أثبتت الشريحة قدرتها على الإدراك التلقائي للحالة، متى يتم الانتقال من الجري السريع إلى المشي ثم إلى الراحة التامة، وتقوم بتغيير وضعيات التتبع وتوزيع الطاقة دون أي تدخل يدوي. ولكن بالرغم من كل هذه المواصفات الخارقة والعروض المبهرة، يجب في هذا الغوص المعرفي أن نضع هذه التقنية في ميزان السوق التنافسي الشرس.
لنتحدث بلغة السوق إذن.
لو وضعنا الأرقام جنباً إلى جنب كما وردت في التحليلات، شريحة كوالكوم تقدم 10 توكس بطارية ليومين وشحن سريع في 10 دقائق. في الجهة المقابلة نجد ساعة أبل ووتش إستن تمتلك قدرة معالجة عصبية تقارب 8 توبس وتحتاج إلى 45 دقيقة للشحن ببطارية تدوم ليوم ونصف كحد أقصى، بينما شريحة سامسونج إكسينوس W1000 تقدم حوالي 6 توبس.
الأرقام هنا تعطي تفوقاً اعتادياً صريحاً وكاسحاً لكوالكوم.
ولكن هل العتاد وحده يكفي؟ أبل لا تزال تسيطر على الحصة الأكبر من السوق بفضل نظامها البيئي المحكم. هل قوة 10 توبس قادرة حقاً على كسر قيود هذا النظام البيئي القوي؟
هذا هو التساؤل الجوهري الذي يحدد مسار هذه الصناعة. المقارنة العتادية المجردة تظهر تفوقاً، لكن في عالم التكنولوجيا الاستهلاكية، المواصفات الخارقة بدون بيهة برمجية متكاملة تشبه امتلاك محرك سيارة رياضية خارق داخل هيكل سيارة عادية.
نقطة مهمة.
نقطة قوة أبل لا تكمن دائما في كونها صاحبة الأرقام الأعلى في المواصفات، بل في التناغم المذهل بين العتاد والنظام البيئي. نظام واتش أو أس يعمل بسلاسة مطلقة مع الآيفون، الآيباد والماك. التفوق العتادي لكوالكوم يضع ضغطا هائلا على أبل، لكن التحدي الحقيقي يقع على أعاتق الشركات المصنعة للساعات ونظام التشغيل وير أو أس من جوجل.
لكي تشكل هذه الشريحة تهديداً حقيقياً لهيمنة أبل، يجب على البرمجيات أن تستغل كل وحدة من قوى العشرة التوبس في تقديم تجربة لا يمكن تفويتها وتكامل لا يقل سلاسة عما تقدمه الأنظمة المنافسة.
ويبدو أن الشركات الكبرى في السوق التقطت هذه الإشارة بجدية تامة. ردود الفعل الأولية والإعلانات التي تلت الكشف عن الشريحة تؤكد ذلك.
صحيح، قرأنا أن رئيس قسم الهواتف المحمولة في شركة سامسونج تي أم روف أعلن بوضوح أن هذه الشريحة ستكون القلب النابض للجيل القادم جالكسي واتش 8 المقرر وصولها في صيف 2026.
من جهة أخرى، كشفت شاومي عن طموحاتها لإطلاق واتش 3 برو كأول ساعة تتبنى مفهوم الذكاء الاصطناعي الحقيقي في السوق.
ولم تتخلف أوبو عن الركب، حيث تستعد لإطلاق واتش 4 مدعومة بنظام Color OS Watch 5 المصمم خصيصاً للاستفادة من هذه المعالجة العصبية. التبني السريع من عمالقة الصناعة يعكس الثقة الكبيرة في إمكانيات الشريحة.
هذا التبني الواسع يؤكد أن الصناعة ترى في هذه الشريحة معياراً جديداً وليس مجرد تحديث روتيني. لكن من المهم جداً توسيع زاوية الرؤية هنا في جلستنا. هذه التكنولوجيا لن تبقى حبيسة إطارات الساعات الذكية.
إلى أين يمكن أن تتجه برأيك بناء على المعطيات؟
ابتكار شريحة بهذه القدرة الحاسوبية في هذه المساحة المجهرية يفتح الباب أمام جيل جديد بالكامل من الأجهزة القابلة للارتداء. يمكن بسهولة تخيل دمج هذه الشريحة في الدبابيس الذكية التي تعلق على الملابس لتكون كاميرا ومساعدا صوتيا في نفس الوقت، أو في القلائد والأساور الرياضية غير المزودة بشاشات لتعمل كأدوات تحليل عميقة.
وتطبيقاتها في المجال الطبي ستكون استثنائية.
بكل تأكيد، الأجهزة الدقيقة المتخصصة مثل أجهزة قياس السكر المستمرة يمكن أن تستفيد من هذه المعالجة الفورية للتنبؤ بنوبات هبوط السكر قبل حدوثها بوقت كاف لإنقاذ حياة المريض دون الحاجة للرجوع إلى تطبيق في الهاتف.
هذا التنوع المستقبلي يبدو واعداً جداً، لكن وكما هو الحال في أي قفزة تقنية، الطريق ليس مفروشاً بالورود بالكامل. هناك عقبات حقيقية وتحديات واقعية تطفو على السطح عند تحليل هذا الإعلان.
التسعير ربما يكون في صدارة هذه التحديات.
بالفعل، التحدي الأكثر وضوحاً هو التسعير. التقارير التحليلية تشير إلى أن تكلفة تصنيع معالجات بتقنية 3 نانومتر باهظة جداً. التوقعات تضع الساعات التي ستحمل شريحة إيليت في نطاق سعري يتراوح بين 400 إلى 600 دولار أمريكي.
هذا السعر يضع ساعة ذكية في فئة سعرية تقارب هواتف الفئة المتوسطة العليا.
التساؤل الملح هنا، من واقع المصادر، هل سيكون هناك استعداد لدفع هذا المبلغ المرتفع مقابل ساعة حتى وإن كانت مزودة بذكاء اصطناعي محلي، خاصة وأنها تقنية من الجيل الأول؟
التحدي الاقتصادي هو سمة ملازمة لتبني أي تكنولوجيا في مراحلها الأولى. شريحة المتبنين الأوائل هي من ستتحمل هذه التكلفة في البداية قبل أن تتسع قاعدة الإنتاج وتنخفض الأسعار تدريجياً.
السعر ليس التحدي الوحيد بالطبع، هناك تحديات تقنية وبرمجية لا تقل أهمية. ذكرنا أن البطارية تحسنت بنسبة 30%، لكن الاستخدام المكثف لوحدة المعالجة العصبية كإجراء ترجمة حية لمدة نصف ساعة متواصلة أو التحليل المستمر للبيانات الحيوية الدقيقة سيشكل عبئاً ضخماً،
وقد يؤدي إلى استنزاف سريع جداً للطاقة في سيناريوهات الاستخدام الثقيل. بالإضافة إلى ذلك، نعود لنقطة البرمجيات. نظام Wear OS من جوجل رغم تطوره يحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية وتحديثات عميقة لكي يتخاطب بكفاءة مع هذه العتاديات الخارقة دون إهدار موارد الشريحة. العتاد القوي يحتاج إلى نظام تشغيل ذكي ومحسن بدقة ليترجم هذه القوة إلى تجربة استخدام مريحة.
وهناك نقطة أخرى شديدة الأهمية، ألا وهي ثقة المستخدم. نعم، المعالجة تتم محلياً ولا ترفع للسحابة، وهذا نظرياً قمة الخصوصية، لكن إقناع الجماهير العريضة بأن أجهزتهم التي تسجل محادثاتهم تحلل نبضات قلوبهم وتعرف متى ينامون ومتى يستيقظون هي أجهزة آمنة تماماً يتطلب مستوىً غير مسبوق من الشفافية من قبل هذه الشركات.
بناء الثقة في عصر تتصدر فيه اختراقات البيانات نشرات الأخبار هو تحد تسويقي وأخلاقي كبير بلا شك.
كل هذا يضعنا أمام السؤال الأكبر والأكثر تداولاً بعد هذا المؤتمر. مع كل هذه القوة والاستقلالية، هل نقف على أعتاب لحظة تغني فيها الساعة عن الهاتف المحمول بالكامل؟ لو نظرنا للأرقام بحيادية، الهواتف الرائدة التي تحمل شريحة سناب دراجون 8 إليت تمتلك قدرة معالجة تصل إلى 45 توبس،
وتدير نماذج ذكاء اصطناعي تفوق 7 مليارات معلمة.
ناهيك عن راحة الشاشة الكبيرة، الساعات رغم قفزتها لا تزال عند 10 توبس ونماذج بملياري معلمة، الفجوة لا تزال واضحة وموجودة.
هو فارق لا يمكن تجاهله. الساعات لن تحل محل الهواتف في المهام الإنتاجية، تصفح الإنترنت العميق، كتابة رسائل البريد الإلكترونية المصصلة، أو بالتأكيد مشاهدة المحتوى المرئي.
إذن نحن لا نتحدث عن استبدال كامل.
الفكرة هنا ليست الاستبدال الكامل، بل نقل المهام. الساعات تتفوق بشكل حاسم ولا يقبل المنافسة في المهام السريعة، اللحظية، والتفاعلات التي تتطلب تدخلاً طفيفاً. تتبع الصحة الفوري، إصدار الأوامر الصوتية السريعة للتحكم في المنزل الذكي، أو الترجمة الحية أثناء السفر.
هذه المهام تصبح ثقيلة ومزعجة عندما تتطلب إخراج الهاتف من الجيب، فتح قفل الشاشة، البحث عن التطبيق، ثم تشغيله. الساعة تحل هذه المهام بلمحة بصر. الهاتف سيبقى للجلسات الطويلة، والساعة للتفاعلات السريعة والتحليل المستمر.
وهذا التوجه يتسق تماماً مع خريطة الطريق التي أعلنت عنها كوالكوم للمستقبل. الخطط الموضوعة لعام 2027 لا تتوقف عند هذا الحد. الطموح هو مضاعفة القوة للوصول إلى 20 توبس وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي تصل إلى 50 مليار معلمة محلياً على المعصم.
الرؤية هنا تتجاوز مجرد تحسين الأداء السنوي. الهدف الواضح هو ترسيخ استقلالية هذه الأجهزة بشكل تام لتصبح كيانات ذكية قائمة بذاتها، وتوسيع هذه المعالجة العصبية المصغرة لتندمج في كل شيء يرتدى، من النظارات الذكية التي تحلل ما يرى إلى الملابس التي تقرأ المؤشرات الحيوية.
لاستخلاص النقاط الجوهرية من هذا الغوص المعرفي العميق، يمكن التأكيد على أن الإعلان عن شريحة سناب دراجون وير إليت يمثل علامة فارقة في تاريخ الأوساط التقنية. نحن نتحدث عن لحظة تاريخية يتجاوز فيها جهازاً بحجم المعصم مجرد كونه أداة لجمع البيانات.
ليتحول بفضل معمارية 3 نانومتر وقوة 10 توبس إلى عقل اصطناعي متكامل.
بالضبط. مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء لم يعد يرتكز على ما يمكنها قياسه، بل على قدرتها المدمجة والمستقلة على الاستماع، التعلم، والتحليل في الوقت الفعلي، دون الحاجة الدائمة للاتصال بالهاتف أو السحابة.
الأثر العملي والمباشر لهذا التطور في الحياة اليومية هو أن التكنولوجيا المحيطة ستصبح أسرع استجابة، أكثر احتراماً وحفاظاً على الخصوصية، وقادرة على التفاعل بسلاسة وطبيعية مع محيطنا وحالتنا الصحية بفضل الوعي السياقي المستمر. الاعتماد الكلي على الهاتف الذكي كحلقة وصل إجبارية بدأ يتلاشى.
وهذا التحول سيغير حتماً من الإيقاع وطريقة الوصول إلى المعلومات والخدمات، وهو يفتح الباب أمام تساؤل عميق جداً، وربما يكون الفكرة الأكثر إثارة للتأمل في نهاية هذه الجلسة.
تفضل، ما هو هذا التساؤل؟
إذا أصبحت الأجهزة التي ترتدى ملتصقة بالأجساد، قادرة على فهم السياق، تحليل أدق تفاصيل الصحة، التوجيه استباقياً، وترجمة المحادثات بشكل كامل، فوري ومستقل تماماً،
فهل نشهد فعلياً بداية نهاية العصر الشاشات المضيئة في الجيوب؟
هل سيتحول التفاعل الأساسي مع التقنية من التحديق المستمر والمشتت في مستطيل زجاجي إلى حوار طبيعي غير مرئي يعتمد بالكامل على أجهزة صغيرة وذكية ترتدى كجزء من الملابس؟
إنه تساؤل يعيد صياغة شكل العلاقة بين الإنسان والآلة في العالم المادي. سؤال نتركه للتأمل والمراقبة في السنوات القليلة القادمة.